وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، وأنار الطريق للسالكين دربه وهديه وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. عباد الله، جاء عند الطبراني في معجمه الصغير من حديث عائشة رضي الله عنها، صحح الحديث ابن حجر الشيخ أحمد شاكر العلامة الألباني رحمهم الله تعالى، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك وإني لأكون في البيت فأذكرك، فلا أصبر حتى آتيك فأراك، وإني ذكرت حالي وحالك في الجنة فعلمت أني لا أراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتني كنت معي في الجنة، إذا أحببتني كنت معي في الجنة. هذه قاعدة المحبة، هذه قاعدة المحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ولذلك أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يتصوره أحد إلا من عاش معهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموه على أنفسهم فضلا عن أهلهم ومالهم، هكذا كانت حياة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة ينبغي لكل مسلم أن يعملها أولاً مع ربه، ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مع القوم الذين لولاهم بعد الله ما وصلنا هذا الدين، هذا الدين الذي ننعم الآن به لولا الله ثم الصحابة ما وصل الدين إلينا. هذا الدين لم يصل إلينا بالسهل ولا باليسير، وإنما وصل على جماجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قطعت أشلاؤهم، مزقت أوصالهم، سالت دماؤهم، وأزهقت أرواحهم من أجل أن يصل الدين إلينا. هؤلاء القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ربنا جل وعلا وبين فضلهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة كلها فضل أصحابه، وأن الأمة كلها لو اجتمعوا على الإنفاق حتى ينفق الرجل كأحد من الذهب لا يبلغ مد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه صلى الله عليه ورضي الله عن أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل، فأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة العمرين أبو بكر وعمر، وأفضل رجل بعد الأنبياء بلا خلاف بين العلماء هو الصديق رضي الله عنه. كان السلف يعرفون قدر الصحاب. مسروق رحمه الله كان يقول: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وقيل للحسن يعني البصري رحمه الله: حب أبو بكر وعمر من السنة، قال: بل من الفريضة. وكان ابن الجوزي يذكر أن السلف كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم، كانوا يغرزون يغرسون في قلوب الصغار محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في فضل الخلفاء الأربعة في بيان مكانتهم يقول: وأما الصحابة وأما الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم فكل فضل فيه الناس إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار والانتصار على الكفار وعلو كلمة الله، إنما هو ببركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله رب العالمين. فما من مؤمن يؤمن بالله إلا ويرجع الفضل في ذلك إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا رضي الله عنهم موفقين وعلى علم بما ينفع في الدنيا وفي الدين، بل هم أفضل الناس، أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم وتمسكوا بأخلاقهم بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم على الهدى المستقيم. إلى هنا ينتهي كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بمعنى فضلهم الله جل وعلا وزكاهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حالة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشهد الله لهم بالصدق وشهد الله لهم بالفلاح. عباد الله، هذه المحاضرة وهذه التقدمة بين يدي حديثنا في سلسلة ستبدأ من هذا اليوم أو من هذه المحاضرة في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ اليوم بمقدمهم ورأسهم وكبيرهم وعظيمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرجل الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي. يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. كنيته أبو بكر، لقب بالعتيق ولقب بالصديق. لقب بالعتيق لأنه كان جميل الوجه، وقيل لعتاقة وجهه يعني لكرم وجهه، وقيل أن أمه كان لا يعيش لها ولد فلما ولدته استقبلت به البيت وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت فهبه لي. ولقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذبه الناس، ويدل على ذلك ما وقع صبيحة ليلة الإسراء لما هرع المشركون إليه يظنون أنه سيكذب ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يزعم صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين أظهرنا. فقال رضي الله عنه: إن كان قال فقد صدق. هكذا عاش الصديق رضي الله عنه مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، بل قيل أن الله هو الذي سماه بالصديق في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال أهل التفسير الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به والصديق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولقبه النبي بالصديق، كما عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رجلا أسيفا رحيما رقيق القلب، ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، هو أول من أسلم من الرجال وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فضائله رضي الله عنها رضي الله عنه لا يستطيع أحد أن يحصيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه ما منكم من رجل كان له يد علينا إلا كافأناه إلا أبو بكر، تركنا مكافأته لله. فلا يستطيع أحد أن يجمع فضائل هذا الرجل ولا أن يحصي ما لهذا الرجل من فضائل في دين الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من أعظم فضائله أنه أفضل أصحاب النبي على الإطلاق. عند البخاري أن ابن عمر قال كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، فكان معروف أنه الرجل الثاني في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لتعرف مكانة هذا الرجل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كنت جالس أبو الدرداء يقول كنت جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر وقد شمر حتى بدت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، هناك أمر في مشكلة. فجاء أبو بكر قال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب مسألة فأسرعت إليه، يعني أنا اللي ظلمته، اسمع أبو بكر هو الذي ظلم عمر، فأسرعت إليه ثم ندمت فجئته أستسمحه يعني أطلب منه العفو فأبى علي، لم يغفر لي. أبو بكر ما انتهى من الكلام وإذ بالنبي يقول اجلس يغفر الله لك يغفر الله لك يغفر الله لك. ثم بعد فترة ندم عمر قال جاءني يستسمح ويطلب العفو، لماذا لم أعفوها وهو أخي ونحن على الإسلام؟ ثم ذهب إلى بيت أبي بكر يقول أثم أبو بكر؟ قالوا لا. قال إذن هو عند النبي. فأتى عمر فلما أقبل على رسول الله يقول أبو بكر فإذا بوجه رسول الله قد تمعر وظهر الغضب فيه، يقول حتى أشفقت، ويقول أشفقت على عمر فجثيت على ركبتي أو على ركبتي وأقول يا رسول الله إني كنت أظلم إني كنت أظلم، والنبي لا يلتفت إلي. حتى جاء عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال صدق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أوذي بعدها، مع إنه هو الذي يقول بنفسه أنا كنت أظلم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الأمة مكانة هذا الرجل، مكانة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو بكر من فضائله أن الله جل وعلا كتب له الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن الناس وهاجروا إلا أبو بكر يستأذن فيقول النبي ليس الآن اصبر يا رسول الله، وهاجر اصبر حتى أتى الإذن لرسول الله بالهجرة ومعه الصديق رفيق دربه الذي كان معه من أول البعثة إلى الموت، وهو الرجل الثابت القوي في الحق، صفاته تشابه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ستدركون من خلال الكلام أنه ليس في الأمة كلها رجل شابهت صفاته صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الرجل، حتى أذن الله للنبي بالهجرة واصطحب الصديق وذهب يمشي الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، يقول فيها: إذ يقول إذ هما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. بعض الفرق الضالة التي تنقم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن أبا بكر كان يرتعد في الغار من الخوف فكذبهم الله، قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. قال السهيلي في الروض الأنف: وانتبه، قال: إذ يقول لا تحزن ولم يقل لا تخف، لأن حزنه على رسول الله أنساه خوفه على نفسه. الله أكبر، حزنه على رسول الله أنساه خوفه على نفسه هو، ولذلك قال الله: لا تحزن، ولم يقل لا تخف. طيب، هل يقع مثل ذلك؟ يعني هل يقع أن الرجل ينسى الخوف من أجل حزنه مثلا على رجل غيره؟ نعم، يقع مثل ذلك. أعطيكم مثال: جابر بن عبد الله يوم الخندق 3 أيام يحفرون، ما في طعام ولا شراب، جوع، حتى ربط النبي عليه الصلاة والسلام الحجارة على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وخير رجل على وجه الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة، ويربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام من الجوع. يقول جابر: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي أهلي فأذن لي. اسمع، جابر 3 أيام يحفر وهو كذلك جائع، بل وصل الجوع إلى ذروته من جابر، ولكنه لما ذهب إلى بيته، يقول الراوي في الحديث، قال جابر لزوجته: رأيت ما لا صبر لي عليه، رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: نسى جابر جوع نفسه لما رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب النبي يقدمون هوى النبي حبه وما يحبه على ما يهون وعلى ما يحبون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أبو بكر رضي الله عنه في هذه الرحلة، في رحلة الهجرة، طارة يمشي بين يدي النبي، وتارة يمشي خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن يساره. في زمن عمر رضي الله عنه اجتمع الناس فتذاكروا، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فلما بلغ عمر ذلك قال: والله لليلة من ليالي أبي بكر أفضل من آل عمر، وليوم من أيام أبي بكر أفضل من آل عمر. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر يمشي تارة أمامه وتارة خلفه، ففطن النبي لذلك فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي أمامي ساعة ومن خلفي ساعة، ما الأمر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلبة فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، لو كان شيء يقع، يعني أحببت أن يكون فيك دوني؟ قال: والله يا رسول الله، ما أن تكون ملمة إلا تكون فيه ولا تكون فيك يا رسول الله. ولما وصلوا إلى الغار قال: على رسلك يا رسول الله، ودخل رضي الله عنه ففتش الغار ثم قال انزل يا رسول الله. أبو بكر الرجل الذي تشابه صفاته صفات النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفون القصة المشهورة، هي قصة بدء الوحي، لما جاء جبريل عليه السلام لينزل لأول مرة على أمين أهل الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه في غار حراء، قال اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخره، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت خديجة، إلى سكنه، إلى زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو يرتعد ويقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة. تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتقوم على المعدوم، إلى آخر هذه الصفات التي وصفت بها خديجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات هي وصفها رجل من الكفار أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما ضيق المشركون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج يسيح في الأرض يعبد الله، حتى وصل وادي يقال له برك الغمات، سيد هذا الوادي يقال له ابن الدغنة، هذا الرجل سيد قومي. ويعرف أبا بكر، أبا بكر كان معروف في الجاهلية أنه يدفع الديات، يعني إذا قتل رجل رجل يساهم أبو بكر في دفع ديته. فلقيه سيد هذا الوادي قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي. فقال له ابن الدغن أو مثلك يخرج؟ إنك اسمع، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر، وصفه بنفس الصفات التي وصفت بها خديجة النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية يوم خرج النبي في السنة السادسة من الهجرة مع أصحابه يريدون العمرة والطواف ببيت الله الحرام، لا يريدون غير ذلك، لا يحملون سلاح، لكن المشركين بسلط وطغيان منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه من الطواف ببيت الله الحرام، وأرسلوا الرسل ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رسول تلو رسول حتى جاء رجل يقال له سهيل بن عمرو. هذا الرجل سهيل بن عمرو هو الذي تفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام. قبل سهيل بن عمرو أتى رجل يقال له عروة بن مسعود الثقفي، هو سيد قومه، سيد ثقيف، هو الذي نزل في قول الله عز وجل لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يفاوضه على دخولهم مكة والعمرة إلى آخره. كان عند العرب عادة إذا كلم الرجل الرجل يأخذ بلحيته، يعني يمسك لحيته هكذا، ففعل عروة ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. قائم على رأس النبي في ذلك الوقت رجل يقال له المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة من عمه؟ هذا عروة، عروة بن مسعود هو عم المغيرة بن شعبة. المغيرة ملثم وعروة جالس ويمد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه المغيرة بنعل السيف، قال امسك يدك عن لحية رسول الله وإلا والله ما عادت إليك. فقال عروة ما أغلظه، من هذا؟ فضحك النبي قال إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال يا غدر يا غدر، لقد كنت أسعى في غدرتك بالأمس، المغيرة قتل قوما من المشركين ووداهم عروة بن مسعود. قال يا غدر إنما بالأمس كنت أسعى في غدرتك، لكن مع رسول الله مع دين الله لا محابة لا قرابة لا رحم إذا تعلق الأمر بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر واقف، قال يا محمد أترى هؤلاء الأوباش يقفون معك إذا قامت قريش؟ والله يفرون ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه، هنا نطق أبو بكر رضي الله عنه، قال أنحن نفر عنهم؟ أمصف بذر اللات. الله أكبر، أمصف بذر اللات. قام عروة فزعا، من هذا يا محمد؟ من الذي قدر على هذه أن يقولها لي وأنا عروة؟ قال إنه أبو بكر. فسكت عروة. أبو بكر عبد الله بن عثمان؟ نعم هو. قال والله لولا يد لك علي لرددتها عليك، ولكن هذه بتلك. الكلمة شديدة. أمصص بذر اللات، يعني ائت إلهك التي تعبد وامصص فرجها. قال خلاص، لم يعد لك علي يد، هذه بتلك. في نفس هذه الحادثة، صلح حديبية، يتبين لك كيف يدق قلب أبي بكر على دقات قلب رسول الله، وكيف ينبض دمه بنبض دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ العقد لما تصالح النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار، كانت بنود العقد ظالمة. أول شيء يرجعون لا يعتمرون هذا العام. ثاني شيء، إذا جاء رجل من الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، يجب على النبي أن يرده إليه. وإذا خرج رجل من عند النبي مرتدا، لا يردونه إلى النبي. وبنود ظالمة في العقد. غضب المسلمون وتغيظوا، وكان من بينهم عمر رضي الله عنه. فأتى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو متغيظ، قال يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ الله أكبر، ما هذه اللهجة؟ ألست رسول الله حقا؟ قال النبي بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي بلى. قال ليس موتانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال النبي بلى. قال عمر، فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ يريد أن يقاتل عمر، لا يرضى بهذه البنود. فقال النبي، يا عمر، إني رسول الله ولست أعصي ربي وإنه ناصري. قال لست كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنعتمر؟ قال النبي بلى، ولكن حدثتك هذا العام، أخبرتك أنك تأتيه هذا العام، يا عمر إنك آتيه ومطوف به. خرج عمر من خيمة النبي إلى خيمة أبي بكر، ولم يكن أبو بكر حاضرا هذا الحوار، انتبه. فجاء عمر إلى الصديق، يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ بلى. ألسنا على الحق هم على الباطل؟ بلى. أليس موتانا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى بلى بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ عمر يعرف مكانة الصديق، فأراد أن يكلمه لعله يكلم النبي، فإذ بأبي بكر يقول لعمر، أيها الرجل، إنه رسول الله حقا وليس يعصي ربه وإن ربه ناصر فالزم غرزه. نفس الكلمات التي قالها النبي يقولها أبو بكر ولم يكن حاضرا معه. قال ألم يكن يحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، أحدثك هذا العام؟ فسكت عمر. هذه كانت حياة الصديق رضي الله عنه، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مطمئن متوكل حق التوكل على الله رب العالمين. يدعو النبي الناس للنفقة، فيأتي عمر بنصف ماله ويأتي الصديق بالمال كله. ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. يقين ما بعده يقين، حتى يقول ابن القيم رحمة الله عليه، أبو بكر الفريد الوحيد، الفريد في إيمانه، الفريد في توحيده، الفريد في يقينه. أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأعلى وأغلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى رضي الله عنه. فضائله كثيرة، أحب الناس إلى قلب رسول الله. يقول عمرو بن العاص كما عند البخاري، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها، ليس في الإسلام بيت خدم الدين كبيت أبي بكر. في الإسلام كله لم يوجد بيت خدم الدعوة وخدم الدين ونصر الله ونصر الرسول كبيت أبي بكر. في الهجرة ابنه يأتي بالأخبار، ابنته تأتي بالطعام، هو يستأجر دليلا ليدلهما على طريق المدينة، ابنته تحت رسول الله وأحب النساء إلى قلبه وأنفع الأزواج، أنفع أزواج النبي للأمة، أنفع أزواج النبي للأمة. لما تكلم العلماء عن فضل خديجة وفضل عائشة قالوا أن خديجة أفضل لرسول الله وعائشة أفضل لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من علم بثته عائشة في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل بيت في التاريخ نصر الدين هو بيت الصديق رضي الله عنه بماله ونفسه وأبنائه كلهم في نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف الصحابة فضل أبي بكر وعرفوا مكانة الصديق، حتى علي رضي الله عنه الذي يكذب الناس عليه عرف مكانة الصديق وعرف فضله، كان يدخل على كتفه الحسين إلى مجلس أبي بكر فيأتي أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يحب أهل بيت رسول الله ويعرف قدرهم، فيأتي مداعبا للحسين قائلا شبيها بالنبي لست شبيها بعلي. كان علي يعرف فضل أبي بكر، وليس علي فقط بل جعفر الصادق الذي هو من نسل علي كان يقول ولدني أو أولادني أبو بكر مرتين، وذلك أن أمه فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وقال جعفر الصادق مرة لسالم بن أبي حفصة قال لما سأله على أبو بكر وعمر قال تولاهما تولهما فإنهما كان إمامي عدل، وبين له أن أبا بكر كان جده. قال يا سالم أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، والله لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولهما وأبرأ من عدوهما. هكذا عرف آل البيت قدر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويأتي الثبات يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يكذبون، عمر يشهر سيفه، من قال أن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. علي لزم بيته، عثمان لزم بيته، أبو بكر في السمح في العوالي. ويأتي كل ثبات وهدوء متيمما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكشف الغطاء عن وجهه ويقبل بين عينيه ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يخرج الرجل العظيم إلى الناس، وعمر يصيح في الناس من قال أن محمدا مات قطعت عنقه، فيقول أبو بكر على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر. وعمر لا يستمع حتى صعد الصديق المنبر فالتفتت الأنظار كلها إليه، لأنهم يعرفون أن هذا الذي يحل الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول ابن عباس فكأن الناس ما قرأوها قبل ذلك، وجث عمر على ركبتيه وعلي اختلفوا أين يدفن رسول الله فيحلها أبو بكر، اختلفوا لمن الأمر بعد رسول الله اجتمعوا على أنه أبو بكر، أعلم الصحابة على الإطلاق. يقول الشيخ ابن تيمية لم تعرف فتوى واحدة أخطأ فيها أبو بكر، فتوى واحدة لا تعرف أن أبو بكر أخطأ فيها، أعلم الصحابة على الإطلاق بلا استثناء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خلافته أشار لها النبي عليه الصلاة والسلام بإشارات عديدة. تأتي امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله جئتك من قابل فلم أجد، قال ائت أبي بكر، مر أبا بكر فليصلي بالناس. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ويرتد العرب، من العرب من يرتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فيعزم الصديق على قتالهم، فيقول عمر القوي الشديد، عمر الذي عرف بالشدة والقوة، يقول يا أبا بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحق الله. فيقول أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، هذا حق المال وهذا حق الله، ويخرج الجيوش ويقاتل المرتدين ويحمد الناس كلهم فعل أبي بكر إلى يومنا هذا رضي الله عنه وأرضاه. يفتح يقتل، يقتل مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في عهد أبي بكر، يجمع المصحف في عهد أبي بكر على يد زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمور عظيمة كثيرة تقع، ويريد الله عز وجل خيرا في هذه الأمة على يد هذا الرجل المبارك بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضائل شتى عظيمة لا يستطيع أحد أن يجمعها. في عهده لم يعرف الناس فتنا ولا خلافا رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قضى الله عز وجل بموت الصديق رضي الله عنه، وكان ذلك في السنة 13 من هجرة رسول الله في شهر جمادة الأولى. يقضي الله عز وجل بموت الصديق رضي الله عنه، قد بلغ من العمر ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 63 عاما، وقد كان خليفة للمسلمين مدة 2 3 أشهر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يعني بعض الفضائل وشيء من سيرة الصديق رضي الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا ليعلم الناس قدر هذا الرجل ومكانة هذا الرجل عند رسول الله وعند الله تبارك وتعالى. يقول هل لأبي بكر الصديق ولد اسمه بكر؟ لا، ليس له ولد اسمه بكر، وإنما لقب بأبي بكر، قيل لأنه بكر إلى الإسلام وكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال فلقب بذلك. أختم بموقف واحد أثر في جدا لما قرأته. أبو قحافة اللي هو عثمان والد أبي بكر كان كافرا، أسلم في فتح مكة، جاء به النبي عليه الصلاة، جاء به أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فبايع رسول الله على الإسلام وأسلم. لكن الموقف الذي أثر في كثير من أهل العلم وفي من قرأ هذا، أن لما أبو قحافة وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ليصافحه ويبايعه على الإسلام، يقول أبو بكر للنبي والله يا رسول الله ليد عمك أبي طالب أحب إلي من يد أبي، يعني أنا أعلم أنك كنت تحب أن يسلم أبو طالب وكنت ترجو ذلك، والله ليد عمك أبي طالب أحب إلي من يد أبي، لأن ذلك سيسعد قلبك يا رسول الله. انظر إلى أي مدى وصلت محبة الصديق، يقول العلماء حتى صخر هواه تبعا لهوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي كان يحب عمه، يحبه أن يسلم وأن يدخل في الدين، فقال والله ليد عمك أحب إلي من يد أبي. الله أكبر، إلى أي مدى وصل الحب في قلب هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا عجب، فهو رجل سخره الله وكتب الله عز وجل أمره أن يكون رفيق درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت الصديق ويدفن بجوار حبيبه عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأمور من حياة الصديق رضي الله عنه، يعني وأخشى الإطالة، وأسأل الله جل وعلا الذي على عرشه استوى أن يملأ قلوبنا بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وأنصح كل أب فاضل وولي أمر أن يجلب كتابا يسيرا من الكتب التي تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب الموثوقة الذين يعني قام عليها أهل علم وأهل سنة، أن يقرأ بين أبنائه من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة أصحاب النبي، حتى يغرس في قلوبهم محبة الذين نشروا هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم النجاة والفلاح، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يحفظ.